اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في علم الرجال سنتكلم عن العدالة وما يتعلق بها وما يندرج تحتها من مسائل موجبات الطعن في العدالة. نحن قلنا الطعن في الراوي إما في عدالته وإما في ضبطه، في عدالته أو في ضبطه. سنتناول العدالة وما يتعلق بها ثم نعرج على الضبط وما يتعلق به. جميل هذا الكلام؟ ذكرنا أنها خمسة، يعني الموجبات التي تطعن في العدالة خمسة أسباب، وهي الكذب أي تعمد الكذب في الحديث النبوي، والتهمة بالكذب هو أن يأتي بروايات منكرة ويكثر من ذلك فيستدل بذلك على أنه يكذب، أو يغلب على ظن العالم أن هذا الرجل يكذب فيتهمه بذلك. والفسق هو الوقوع في الكبائر أو الإصرار على الصغائر. والجهالة هو ألا يعرف فيه جرح ولا تعديل، وكل ذلك سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. والبدعة فلنذكرها هنا، أي تلك الخمسة، مع بيان معانيها وأقسامها وما يتعلق بها من مسائل وأحكام. الكذب أول سبب أو أول موجب من موجبات الطعن في العدالة الكذب. المقصود به هنا تعمد اختلاق الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقصده هنا. طيب، لو أن إنسان يختلق كلاما على الناس وليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذاب أم ليس كذابا؟ لكن طبعا الكذب على رسول الله ليس كالكذب على أحد الناس، فلهذا العلماء جعلوا من عرف عنه الكذب في كلام الناس، ها، وإن كان يسمى شرعا وعرفا ولغة كذابا، لكن هذا يندرج تحت المتهم بالكذب، لأن الأصل هنا أننا نبحث في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون الرجل عنده تساهل فيكذب في كلام الناس، لكن عندما يأتي عند رسول الله يقف ولا يتجرأ في الكذب على رسول الله، بخلاف الذي تجرأ ووقع منه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كذب وهذا كذب، لكن الكذب على رسول الله أعظم وأشد جرما والعياذ بالله. فلهذا عندما نقول فلان يكذب نقصد أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نقول متهم بالكذب فقد يكون يكذب في كلام الناس، لكن لم يتجرأ أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود به هنا تعمد اختلاق الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكذب يدخل تحت عمومه لغة واصطلاحا كل إخبار بخلاف الواقع عمدا كان أو خطأ. يعني الذي يكذب على رسول الله عن غير قصد، هل هذا وارد؟ وارد. الكذب في أصله هو الإخبار بخلاف الواقع، أن تخبر بخلاف الحقيقة، فإن تعمدت فعل ذلك فهذا هو الكذب المذموم الذي أوعد الله عز وجل فاعله بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة. لكن إذا أخبرت بخبر على خلاف الواقع خطأ منك وليس تعمدا، هل أنت تأثم بفعل ذلك؟ لا تأثم، لأنك أصلا لم تتعمد، وكل إنسان معرض للخطأ، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فهو لا يأثم من حيث الحكم الشرعي، يعني لا يقع في إثم الكاذب، لكن روايته كذب لأنها جاءت مخالفة للواقع، جاءت مخالفة للحقيقة، فنقول هذه الرواية كذب حتى وإن لم يكن من جاء بها تعمد اختلاق هذا الخبر والإتيان به على خلاف الحقيقة. مفهوم هذا الكلام؟ فكلمة كذب قد تطلق على التعمد وقد تطلق على الخطأ غير المقصود، لكن الكذب الذي يترتب عليه الإثم هو المصحوب بالإيه؟ بالتعمد. أما غير متعمد وإن سمينا ما فعله كذبا، لكن لا نقصد أنه يترتب عليه الإثم الذي رتبه الشارع على من تعمد الكذب، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الناس. جميل. زي ولذلك أحيانا تجد في كتب السير وكتب التاريخ وكتب الحديث أيضا استعمال الكذب بمعنى الخطأ، كما في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. طب أبو السنابل الصحابي كيف يكذب؟ أي أخطأ، أي إيه؟ أخطأ. ولما أخبر سيدنا عبد الله بن عباس بأن رجلا يسمى أبا محمد يقول إن موسى الذي كان مع الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال سيدنا ابن عباس كذب أبو محمد، أي أخطأ. فالكذب هنا بمعنى الإيه؟ الخطأ، وليس بمعنى اختلاق وتعمد الإخبار بخلاف الواقع. ودوت له أصل في القرآن، يقول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. الله، كاذبون في إيه؟ هم قالوا نشهد إنك لرسول الله، أليست هذه كلمة صدق؟ أليس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففي أي شيء كذبهم الله؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ قال العلماء كاذبون في قولهم نشهد، وليسوا كاذبين في قولهم إنك لرسول الله فهو رسول الله. ولذلك قال الله والله يشهد إنك لرسول، ثم قال والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قولهم إيه؟ نشهد، وليس في قولهم إنك لرسول الله. فهم صادقون في قولهم إنك لرسول الله، لكن كاذبون في قولهم إيه؟ نشهد. لأن الشهادة ليس مجرد أن تخبر بالحقيقة، وإنما الشهادة تتضمن أن خبرك الذي أخبرت به يوافق ما تكنه في قلبك. فالكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الكلمة حق، لكن إذا قالها نفاقا فليست هي شهادة، ليست هي شهادة، وإنما هو خبر مجرد لا ينبئ عن صدق في القلب. فالخبر الذي تقوله بلسانك إذا وافق ما في قلبك فهذه شهادة، أما إذا قلته بلسانك وقلبك يأبى ذلك ويعارض ذلك ويخالف ذلك فهذا خبر صحيح، وإن كنت كاذب في ادعائك أن الشهادة، أي أن ذلك مطابق لما في قلبك. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا عندما نقول فلان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقصد المتعمد للكذب وليس الذي يقع منه الكذب عن غير قصد. لو أن إنسانا قال يريد أن يحكي شيئا عن رسول الله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديثا مكذوبا، هو جاهل بحكم هذا الحديث لكنه يعتقد أنه حديث عن الرسول، فنقول هذا الخبر كذب. ويمكن لك أن تقول إن هذا الرجل الذي أخبر بهذا الخبر كذب على رسول الله من حيث اللغة والاصطلاح، أي أخبر بخلاف الحقيقة. لكن هل يترتب عليه إثم، أي إثم الكاذب على رسول الله؟ لا، لأنه لم يقصد أن يكذب على رسول الله وإن وقع ذلك منه عن غير قصد. نفهم المسألة. ففرق بين وقوع الكذب ووقوع ما يترتب على الكذب وهو أثر الكذب. فأنت إذا أخبرت بخبر خلاف الحقيقة فهذا كذب، لكن هل يترتب على ذلك أن تأثم أو لا تأثم مسألة أخرى. نفرق بين الإيه؟ الأمران. ولذلك تجد العلماء في كتب الحديث أحيانا يغلطون الرواة الثقات ويقول هذا الثقة أخطأ في رواية هذا الحديث، جميل، ومع ذلك لا يضعفون ذلك الثقة، يقول هو ثقة لكن هذا الحديث في حد ذاته خطأ، وأحيانا يصفونه بأنه كذب. الإمام ابن معين رحمه الله سئل عن راوي اسمه أصبغ ابن زيد، فسئل عنه الإمام أحمد قال أصبغ ابن زيد ليس به بأس، يعني ثقة، وما أحسب حديث الفتون حقا، يعني باطل، وعكس الحق بإيه؟ الباطل. جميل، الراوي ليس به بأس، ثم تقول إنه أخبر بخبر ليس بحق. ما هو حديث الفتون؟ حديث طويل جدا يحكي قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون من أولها إلى آخرها، موجودة في كتب التفسير في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، تجد علماء التفسير يذكرون هذه القصة طويلة بتاعت 15 صفحة، يعني يذكرون القصة أو في هذه الرواية تذكر القصة مفصلة. فسيدنا الإمام يحيى بن معين بيقول أن هذه الرواية من خطأ، الإمام ابن كثير والإمام المزي قال إنها من الإسرائيليات، أخطأ أصبغ بن زيد فنسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الخبر يصح عن رسول الله؟ لا، أخطأ أصبغ بن زيد حيث عزى ذلك إلى الرسول. ابن معين لما سئل عن أصبغ قال هو نفسه ثقة لكن هذا الحديث ليس بحق. ده معناه أنه يفهم، سيدنا ابن معين يفهم أن هذا خطأ، أن أصبغ بن زيد لم يقصد أن يدعي شيئا على رسول الله، هو نسبه إلى رسول الله خطأ منه وغفلة، فالحديث خطأ لا محالة، لكن الراوي نفسه لا نطعن عليه بمجرد هذا الخطأ لأنه لم يقصد أن يخترق الخبر على رسول الله، وإنما وقع ذلك منه خطأ عن غير قصد. فاهمين الفهم العملية؟ الإمام أيضا يحيى بن معين سئل عن نعيم ابن حماد فقال أيضا ليس به بأس، فقيل فذكر له حديث من أحاديث نعيم بن حماد قال هذا حديث باطل. الله، الراوي ثقة وحديثه باطل، فالسائل استشكل فقال له يا إمام كيف يجيء ثقة بباطل؟ عايز أفهم هذه، كيف يجيء ثقة بباطل؟ فماذا قال ابن معين؟ قال شبه عليه، التبس عليه الأمر، أخطأ عن غير قصد، يعني لم يقصد أن يخترق على رسول الله وأن يكذب على رسول الله لكن وقع ذلك منه خطأ وغفلة. جميل هذا الكلام. إذن رغم أنه أخطأ والإمام ابن معين يعرف أنه أخطأ جزاك الله خير، إلا أنه صرح بأنه ثقة، واضح، أي ثقة أخطأ في حديثين ثلاثة، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ لكن من كذب في حديث واحد، أي تعمد الكذب على رسول الله ولو في حديث واحد، فهذا كذاب لا يقبل منه لا قليل ولا كثير. أما من كان من أهل الصدق فأخطأ في حديثين ثلاثة عن غير قصد فنحن لا نقبل منه تلك الأخطاء، لكن لا نطعن عليه بأخطائه تلك. فاهمين الفرق؟ التهمة بالكذب، هذا الموجب الآخر من موجبات الطعن في العدالة. المتهم بالكذب هو من غلب على ظن الجارح كونه يتعمد الكذب بالقرائن لا بدليل قطعي. يعني الإمام نظر في حال هذا الراوي فغلب على ظنه أنه يكذب، يتعمد الكذب، لكن ليس عنده دليل إيه؟ يقيني، إنما هي استدلالات. ما هي الاستدلالات؟ تقوم على قرائن ذكرنا أهمها. من هذه القرائن تعالى أن ينفرد بحديث لا يروى إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، يجيب حديث يروي حديث لا يرويه غير ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. إيه هي القواعد المعلومة؟ القرآن والسنة والإجماع. واحد يأتي بحديث لا يأتي به غيره ويكون أيضا مخالف للأصول الراسخة القرآن والسنة والإجماع، فدوت إيه؟ قد يغلب على ظن العالم أنه يتعمد الكذب. جميل هذا الكلام؟ طب واحد يقول أليس من الممكن يكون غلط؟ وارد، لكن هذه قرينة. ما نقول احنا قلنا ما فيش يقين، ليس هناك يقين، لكن ايه ظن ايه غالب. فاذا انضمت اليه قرينة اخرى تقوي، زي واحد مثلا واحد بيبيع مثلا سلعة معينة معروف انه يتاجر في هذه السلعة، فيأتي بحديث يحث فيه الناس على شراء هذه السلعة. طب ده لو حديث صحيح مش معنى انت اللي جيت بيه، طب كان واحد تاني يرويه، لكن انت بتتاجر في هذه السلعة وتروي حديث في ترويج هذه السلعة، ده يغلب على الظن انه ايه؟ كذب، يتعمد الكذب، مش كده ولا ايه؟ زي واحد كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه حكى هذه القصة. واحد كان بيتاجر في اليخني، عارفين اليخني؟ تعرفوش اليخني؟ تعرف انت بتسموها يخنة؟ ايوه، عباره زي الترولي دي، بيسموه الترولي، يعني عباره عن انواع من الخضار تطبخ مع بعض يعني كده. المهم فكان ايه كل يوم جمعه يطبخ طبخه حلوه كده، وقف على باب المسجد يبيع، فالعمليه ما كانتش ماشيه، يعني نص الخضار يرجع بيه ياكله هو واولاده. فراح قايل للخطيب بتاع الجمعه يا عم الشيخ، يعني خد الطبق دوت حلو ذوقه كده واذا عجبك يعني على المنبر كده يعني ارغب الناس في اكل اليخني. فاهم هذا الكلام؟ فالخطيب في الخطبه الاولى اخذ يتكلم عن طاعه الله وطاعه الرسول واتباع القران واتباع السنه، كلام جميل قوي. في الخطبة الثانية راح ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل اليخني دخل الجنة. ما كانش حد غلب. يعني ناكل ونخش الجنة كمان؟ ده اللي عايز يخش الجنة بيجوع. فالناس خرجت من المسجد، الله يخني ناكل ده ونخش الجنة، هات يا عم. فدي قرينة. واحد شيعي يأتي بحديث لا يرويه غيره في فضل أهل البيت، الله، وفضل أهل البيت مختصر على الشيعة، طب أهل السنة برضك بيروا حديث فضل أهل البيت، فواضح إن ده إيه؟ إن هم ألفوا. فاهم الكلام دوت؟ فده معناه إيه؟ معناه إنه مختلف، دي قرائن. العلماء بقى هنا ينظرون إلى مثل هذه القرائن المتعلقة بالراوي الذي روى الحديث وتفرده بالحديث وبمن تفرد، وهل هو يتبنى مذهبا معينا أو رأيا معينا، وهذا الحديث يسير في اتجاه هذا المذهب أو هذا الرأي. كل هذه الاعتبارات يضعها العلماء أمامهم فيحكمون بمقتضى ذلك، هل هذا الراوي أخطأ عن غير قصد أم تعمد؟ فهم هذا الكلام؟ ما هو دوت اللي احنا بنتعبه في حياتنا اليومية. احنا في حياتنا اليومية بنعمل كده. انت النهاردة لما يجي واحد يخبرك بخبر، ها، بتشوف ايه؟ بتشوف هل له مصلحة في هذا الخبر ام لا، مش كده ولا ايه؟ ما بيقول لك ايه؟ انظر الى المنتفع، انظر الى المنتفع، فهو متهم، مش كده ولا ايه؟ انت النهارده مثلا حصل حادث مثلا، اكيد اي حدث بيبقى فيه ناس متضرره وناس منتفعه، فانظر للمنتفع، وهنا وجه سهام التهمه اليه. دي قرائن، كلها قرائن. القاضي او الحاكم او العالم ينظر الى هذه القرائن ويفهم منها من المتهم بهذا الايه؟ الخبر. اثنين، ان يكون معروفا بالكذب في كلام الناس، يعني لا يعرف انه كذب في حديث رسول الله، لكن كونه معروفا بالكذب في كلام الناس يعني في الشهادات امام القضاة، ها، او يعني عنده استهتار يقول اخبار كاذبه في كلام الناس. نعم لم يعرف بالكذب في حديث رسول الله، لكن كونه قد جرب عليه الكذب في كلام الناس فهذا قد يغلب على ظنك اذا انفرد بحديث انه اختلق هذا الحديث. ما هو المعصيه من مساوئها انها تدعوك الى معصيه اكبر. ولذلك الله عز وجل أمرك إيه؟ إذا وقعت في معصية تستغفر وتتوب وتعمل الصالحات، ها، إن الحسنات يذهبنا سيئة. لكن إذا فعلت سيئة ولم ترجع فعلت أخرى، فلم ترجع فعلت ما هي أكبر، مش كده ولا إيه؟ ولذلك الرسول في حديث الشبهات قال إيه؟ حديث نعمان بن بشير قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين عيد، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. طب ازاي وقع في الحرام؟ دي شبهة. ايوة، لان استهتاره في الامور المشتبهة قد يجره بعد ذلك الى الوقوع في الحرام المحض. زي واحد ايه يقول لك ايه البنوك ديت التعامل الفايدة بتاعت البنوك دي حلال ولا حرام، يقول لك انا علقها في رقبة عالم وطلع منها سالم وخلص نفسك. انا في علماء قالوا ما فيهاش حاجة، فيتساهل في هذا الايه الامر. يجي بعد كده لتساهله في مثل هذه الأمور التي وقع فيها اختلاف بين أهل العلم وصارت من الأمور المشتبهة، بعد ذلك يقع في الحرام المحض الذي لم يختلف فيه أهل العلم. ليه؟ لتساهله في الأمور. ولذلك الرسول قطع المادة، قال لك إيه؟ ابعد عن الشبهة، لأنك إذا تساهلت في الشبهة غدا تتساهل أيضا في الإيه؟ في الحرام المحض. مفهوم؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه في صلاة الجماعة؟ قال: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا حصن، الله يريد أن يحصن الفريضة. حصن الفريضة بإيه؟ بصلاة الجماعة. حصن الفريضة بالنوافل الأخرى. ولذلك في حديث ايه افلح ان ايه صدق، قال: والذي نفسي بيدي لا ازيد على هذا ولا انقص، لما ذكر له النبي الفرائض قال: افلح ان صدق. ليه؟ لان الذي لا يصلي الا الفرائض ولا ياتي الا الفرائض، فان وقع تقصير منه سيكون التقصير منصبا على الايه الفرائض. لكن من ياتي بالفرائض وياتي بالنوافل فالنوافل هذه حصون، حتى ان وقع منه تقصير فالتقصير يصيب النوافل لا الفرائض. فمن الكلام دوت، فده هنا كل دوت بيصب في معنى القرائن اللي احنا بنتكلم عليها. فهنا بيقول ان يكون معروفا بالكذب في كلام الناس وان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. ومن كان من شأنه التساهل في حديث الناس فيكذب غير مكترف بذلك فبطبيعة الحال سيأتي اليوم الذي يكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، لأنه لم يأخذ بالحيطة، ها، والبعد عن الأمور المشتبهة. قال: والمقصود بكلام الناس، واحد يقول لك: ما طيب افرض واحد كذب على احد الصحابه، هل هو كذب على رسول الله؟ اذا قال ابو بكر كذا او قال عمر كذا، كذب. يقول لك انا ما بكذبش على الرسول، انا بكذب في كلام الناس. ما هو المقصود بكلام الناس؟ كلام الناس يعني كلامنا احنا مع بعض كده، هو ده كلام الناس. اما الكذب على الصحابه مثلا او الكذب على اهل العلم فلا يندرج تحت كلام الناس، وان كانوا هم ناس. ليه؟ لان كلام الصحابه يستدل به في فهم القران والسنه. ألسنا نفهم القرآن والسنة بما ورد عن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين؟ مش كده ولا إيه؟ فأنت عندما تكذب على أبي بكر أو عمر أو أي صحابي أو تكذب على إمام من أئمة الدين فأنت تغير في دين الله عز وجل. فالمسائل التي اتفق عليها العلماء بما نسبته أنت إلى بعض الصحابة أو الأئمة تخرق الإجماع وتجعلها مسألة إيه؟ خلافية، فيكون ذلك سببا في إفساد دين الله، في إفساد دين الله، وأن يفسر القرآن على غير مراد الله، وأن يفسر الحديث على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام الذي له تعلق بفهم القرآن والسنة لا يندرج تحت كلام الناس، وإنما هو ما زال يعتبر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بكلام الناس ما لا تعلق له بالدين. وعليه فمما هو في معنى الكذب في الحديث النبوي أو قريب منه الكذب على الصحابة، لأنه يترتب عليه مفاسد دينية لا تخفى، لأن كلام الصحابة يستند إليه في فهم الكتاب والسنة. مش كده ولا إيه؟ 2، والكذب على أئمة الجرح والتعديل بنسبة أقوال لهم في الرجال تقتضي جرح وتعديل الرواة، لأن الكذب عليهم فيه إفساد للسنة، فأقوالهم ينبني عليها تمييز ما يصح من السنة وما لا يصح. يبقى دوت في حكم الكذب على رسول الله أم لا؟ ها؟ طيب، هنا في مسألة. احنا قلنا التهمة بالكذب هو أن يكون معروفا بالكذب على رسول على في كلام الناس، أو أن يجيء عنه حديث يخالف القواعد من قرآن وسنة وإجماع، ولا يوجد هذا الحديث إلا عنده. طيب، لو واحد روى حديث خطأ لم يقصد ثم نبهه أهل العلم وقالوا له هذا خطأ، هذا الحديث لا ترويه لأنه إيه؟ خطأ. الأول كان عندما روى الحديث كان غير قاصد، كان مخطئا، لكن بعد أن عرفه أهل العلم أن هذا الحديث لا يصح وأنك مخطئ فيه، إذن صار هو بعد ذلك على معرفة ودراية بأنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن عاد ورواه بعد أن تبين له الأمر يكون في حكم المتعمد للكذب. فأول مرة عندما أخطأ عن غير قصد سامحناه وقلنا هذا أخطأ عن غير قصد فالحديث خطأ، لكن جاء كبار الأئمة أهل العلم في زمانه قالوا له لا تروي هذا الحديث لأنه كذب، أهل الاختصاص قالوا له ذلك ثم أصر على روايته، بهنا إيه؟ متعمد للكذب. مفهوم؟ أهو حكم المصر على الخطأ. الراوي إذا وقع في الخطأ عن غير قصد ثم نبهه أهل العلم على خطأه فرجع عنه ولم يصر ولم يأنف من ذلك وأعلن عن رجوعه عنه لا يضره خطأه ولو كان كثيرا ما دام أنه رجع عنه إلى الصواب. مش كده ولا إيه؟ ما فيش مشاكل لحد الوقت. طيب، قال حمزة بن يوسف السهمي: سألت أبا الحسن الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ، قال: إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط. يعني سقط هذا الراوي ولا يعرج عليه. طيب، وقال جماعة من أكابر العلماء: كل من يعرف وهمه أي خطأه وغلطه ولو في حديث واحد ثم يبين له وهمه فلا يرجع عنه مصر. المفترض ربنا بيقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. أهل العلم قالوا لك هذا غلط، لازم تسلم، لأنك أنت مجرد راوي. في فرق بين الراوي والناقد. الراوي يروي الأحاديث كما سمعها. الناقد هو عنده معرفة ودراية بصواب الروايات وأخطائها، زي بالضبط كده الطبيب والصيدلي. هل الصيدلي يجوز له أن يعالج المريض؟
لا،
هو فقط يلتزم بأوامر الطبيب. الطبيب يقول له أصرف لهذا المريض الدواء الفلاني فيصرف، صح الكلام؟ لكن ليس له أن يشخص المرض ولا أن يكتب الدواء، هذا شأنه الإيه؟ فالطبيب هو الناقد، أما الصيدلي فهو الراوي الذي يروي ما عنده، جاءته الأدوية يخرجها بحسب أوامر الطبيب. إذن الطبيب هو الذي له أن يقول له اصرف هذا الدواء ولا تصرف هذا الدواء. كذلك الراوي، الراوي سمع أحاديث ويرويها، لكن الناقد هو الذي يقول هذا الحديث صواب وهذا الحديث خطأ. فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وهؤلاء الأئمة الكبار هم النقاد، أما الراوي فهو آلة توصيل، موصل جيد للأحاديث، كما نقول موصل جيد للحرارة، موصل جيد للكهرباء، مش كده؟ نقول الراوي موصل جيد للأحاديث من إلى، ليس له أن يقول هذا صواب وهذا خطأ، هذا شأن من؟ العلماء النقاد. ولذلك كان الرواة الثقات الذين لا يعرفون بالنقد كانوا يذهبون إلى كبار النقاد ليصححوا لهم أحاديثهم. جاء إسماعيل ابن علي، إسماعيل ابن علي ثقة من رجال البخاري ومسلم، لكنه ليس ناقد، مجرد إيه؟ حامل للحديث. والرسول قال ورب حامل علم ليس بفقيه، أو إلى من هو أفقه منه، هو حامل يسمع الأحاديث ويرويها، لكن أن هو بقى يستخرج من هذه الأحاديث العلم المتعلق بالإسناد أو المتن قضية أخرى. فإسماعيل بن علي ذهب إلى يحيى بن معين وقال له يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ شوف السؤال، زي ما أنت بتروح للطبيب، من المريض؟ أنت أم الطبيب؟ أنا المريض، ومع ذلك أسأل الطبيب عن شأني. ليه؟ الرجوع لأهل الاختصاص. واحد يقول لك أنا هو هيعرف أكتر مني، ده أنا المريض وأنا اللي حاسس بالموضوع، يبقى أنا أقدر أعالج نفسي، ينفع الكلام ده؟ لا، أنت مريض لكن ليس لك أن تعالج نفسك، ارجع إلى أهل الاختصاص، الطبيب المختص هو أدرى بحالك منك. كذلك راوي الحديث هو راوي، لكن هو لا يميز صحيح حديثه من ضعيف، من الذي يميز؟ النقاد، كبار العلماء، أطباء الحديث، هو اللي يقول أحاديثك صحيحة أو غير صحيحة. فذهب إسماعيل بن علي إلى الإمام يحيى بن معين وقال له يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ قال أنت مستقيم الحديث. الله، فتعجب يحيى بن علي، قال سبحان الله، وكيف عرفتم ذلك؟ تعرفتها ازاي؟ انت بتقرا الفنجان ولا بتطلع على الغيب؟ كيف عرفتم ذلك؟ قال عارضنا بها احاديث الناس فوجدناها مستقيم، يعني نظرنا الى احاديثك وقارنا بينها وبين ما يرويه الثقات فوجدناك موافقا للثقات، احاديثك موافقه لما يرويه الايه؟ الثقات، فعرفنا انك ثقه مثلهم. فقال إسماعيل بن علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذن نفهم من هذا إيه؟ نفهم من هذا أن الراوي ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم، فإذا جاء أهل العلم وقال له يا فلان أنت أخطأت في الحديث الفلاني، ليس له أن يعترض إلا إذا كان هو إمام بقى، قصة تانية. لكن ما دام هو لسه راوي ليس من النقاد، فالنقاد اذا قالوا له هذا خطأ ينبغي ان يسمع لهم، ينبغي ان يسمع ايه؟ لهم. طبعا ده الكلام دوت بقى في العهد الاول، النهارده بقى تلاقي ايه؟ يعني الراوي هو اللي سمع الحديث وهو اللي رواه وهو حديثه الذي يحفظه، ومع ذلك ليس له أن يقول إن هذا صحيح وهذا ضعيف إلا بالرجوع إلى أهل الإيه؟ الاختصاص. يجي بتوع اليومين دول لا سمع حديث ولا روى حديث ولا حفظ حديث ومع ذلك يقول لك نحن رجال وهم رجال. ايه البخاري ده يعني؟ لازم نرجع للبخاري؟ لا احنا برضك احنا نفهم زي البخاري برضك. هو بالعافيه. طب انت يا فلان انت اللي عمال تتطول على الائمه، لو انت اصابك مرض هتعالج نفسك ولا هتروح للطبيب؟ اشمعنى؟ اشمعنى يعني رحت للطبيب؟ طب ما تعالج نفسك يا اخي، مش انت راجل وهو راجل؟ الواقع ان مساله مش مقارنه بالراجل والرجل، ما فيش اصلا مقارنه اصلا. ممكن نقول هم ذكور ونحن ذكور، لكن الرجولة شيء آخر. طيب، وقال جماعة من أكابر العلماء كل من يعرف وهمه أي غلطه ولو في حديث واحد ثم يبين له وهمه فلا يرجع بل يصر على الرواية على ما وهم، فإن جميع ما رواه من الأحاديث ولو غير التي بين له فيها وهمه ترد ولا تكتب عنه. يعني مش الحديث ده بس، كل حديثه تترك. ليه؟ لأن إصراره على رواية ما تبين له أنه غلط يعتبر في حكم المتعمد، أي يتعمد الكذب. ومن تعمد الكذب في حديث واحد كمن تعمد في ألف، خلاص يبقى هذا غير عدل، غير ثقة، غير مأمون، فلا يعرج على أحاديث لا تلك لا هذا الحديث ولا غير من الايه الأحاديث عقابا له، لأنه تجرأ وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه ما قد تبين له أنه غلط. فهمنا؟ قال وقيد قوم رد رواية من هذه حالته بأن يظهر عناده وتماديه في غلطه بعد بيان أحد العلماء الخبيرين له. طبعا احنا ما بنتكلمش، مش واحد قاعد على القهوة هو اللي هيبين له، إنما سيبين له العلماء الذين في زمانه المختصون بالحديث وعلله ورجاله، هم دول الذين يعتبر ايه قولهم، وهذا مفهوم طبعا. قال وهذا شرط صحيح لأن غير الخبير المتخصص لا يعتمد على قوله، ومن أطلق فقوله محمول على هذا التقدير الله عنه. أما إذا كان الراوي الذي أصر على رواية ما خطأه فيه العلماء له عذر في ذلك، ممكن يكون الراوي أصر لكن مع ذلك العلماء لا يتكلمون فيه ولا يتهمونه بالكذب مع كونه أصر أيضا. ليه؟ لأن له عذر. فرق بين أن يكون له عذر وبين إلا يكون له إيه؟ عذر. زي إيه؟ هنعرف. أما إذا كان الراوي الذي أصر على رواية ما خطأه فيه العلماء له عذر في ذلك، فحينئذ لا يترك حديثه كله وإن كان يحكم بخطئه في هذا الذي غلط فيه فقط. الحديث دوت لا يعرج عليه، لكن لا نترك حديثه كله كما فعلنا في من عرف غلطه وأصر عليه. ما هو العذر؟ اهو، وذلك ان يكون الحديث في كتابه. ما انا احاديث انا لا اروي من حفظي، انا بروي من الايه من الكتاب. وذلك كان يكون الحديث في كتابه على ما رواه وهو يثق في كتابه ويراه صحيحا. جميل. والعلماء الذين غلطوه يرون الحديث خطا مع كونه في كتاب، يعني الخطا اصلا من الكتاب، لأن هذا الحديث عندما نسخه ووضعه في الكتاب أخطأ حال وضعه له في الكتاب. معايا؟ فإن هذا عذر يمنعنا من إسقاطه، لكنه لا يمنعنا من الحكم بخطأ في هذا الحديث خاصة. فهمنا الفرق؟ زي واحد مثلا اتهمناه بأنه سرق مثلا 100 دولار، اتهمناه بأنه سرق ايه 100 دولار. لا انا ما سرقتش، ال 100 دولار دي كانت معايا على المكتب وحطيتها في المحفظه. وهو يثق في ان كل ما كان على مكتبه او في الدرج هو من اموالي، لكن العلماء يرون ان هذه ال 100 وضعت على المكتب او في الدرج عن غير قصد، لكن هو يثق في كل مال وضعه على المكتب او في هذا الايه الدرج. اذا في قرائن. العلماء هنا عندهم تفتح، ما عندهمش جمود. مع عندهمش ايه؟ جمود. بعض الناس عندهم جمود، هو قاعده كده استامب. لا، عندهم ليونه في التعامل وينظرون في القرائن المحتفه بحال الراوي، وهل فعلا هو اصر مع كونه ليس له عذر، ام اصر وله عذر يمكن ان يسامح به، وهكذا. وقد قيل للامام ابن خزيمه: لما رويت عن احمد ابن عبد الرحمن ابن وهب وتركت سفيان ابن وكيع؟ سفيان ابن وكيع واضح ضعيف، واحمد بن عبد الرحمن ايضا ضعيف، لكن احمد بن عبد الرحمن احسن حالا من سفيان ابن وكيع. ليه؟ هيشرح الامام ابن خزيمه. يعني سفيان بن وكيع الامام ابن خزيمه لم يروي عنه، تركه كل، ولم يروي شيئا عنه لا قليلا ولا كثيرا، بينما روى عن عبد الرحمن ابن اخت ابن وهب، اللي هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن وهب، هو ابن اخي ابن وهب، ماشي. قال: لان احمد بن عبد الرحمن لما انكروا عليه تلك الاحاديث، العلماء انكروا عليه هذه الايه الاحاديث، رجع عنها عن اخره، يبقى هو رجع وسمع كلام العلماء الا حديث مالك عن الزهري عن انس اذا حضرت العشاء، فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس، يعني وجده مكتوب في الكتب. الدرج، انت عارفين الدرج يعني ايه؟ زي الصندوق كده يعني، كانوا يضعون الكتب في صناديق. واما سفيان بن وكيع فان وراقه الذي كان ينسخ له يعني ادخل عليه احاديث فرواها، وكلمناه يعني كلمناه قلنا له هذه احاديث غلط، فلم يرجع عنه، فاستخرت الله وتركت الرواية عنه. إذن أحمد بن عبد الرحمن ترك هذا الحديث، لكن حديث واحد ما رضيش يرجع عنه. لو هو مصر كان رجع، كان أصر على الجميع، لكنه أصر على رواية حديث واحد، وعذره أنه وجده مكتوبا عنده في كتاب كما رواه. أيوة هو غلط، لكن هو نفسه يثق في كتابه، فنحن نقول هذا غلط، لكن مع ذلك إيه؟ مع ذلك نعذره ولا نتهمه بذلك. فهمنا الفرق؟ وإنما يعذر الراوي في مثل ذلك. طيب نخلص الفقر بس. إذا أظهر أصله وتبين أن الحديث في أصله كما رواه على الخطأ. طيب نصلي ونرجع ثانية إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإنما يعذر الراوي في مثل ذلك إذا أظهر أصله أي كتابه العتيق وتبين أن الحديث في أصله كما رواه عن الخطأ. يبقى المشكلة في الكتاب مش في هو. وعندك في الصفحة دي مثال على ذلك، يعني ممكن تقرأه وتتفهمه في آخر الصفحة. وأما من حدث بأحاديث مناكيب فردها عليه أهل العلم فزعم أنها هكذا في كتابه، وقد رجع عنها لما أنكرت عليه، ثم لم يخرج كتابه ليدلل أنه معذور في ذلك فلا يقبل ذلك منه. وحيقول لك إيه؟ كل ما يلفق حديث يقول أنا وجدته هكذا في كتاب. لا، لازم يجيب الكتاب ونقرأه ونشوف فعلا الكتاب فيه هذا أم لا، فليقبل ذلك منه. وإلا لكان كل من كذب ثم تبين كذبه ادعى ذلك ليدفع عن نفسه، وقد قال مثل ذلك الإمام يحيى ابن معين. طيب مسألة أخرى، أخذ الأجرة على التحديث، هل يجوز أن تقول الحديث بدولار مثلا؟ ها؟ طيب من فعل هذا هل يطعن بذلك في عدالته أم لا؟ ماشي؟ اختلف العلماء في المحدث الذي يأخذ الأجرة على تحديثه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة يقدح فيه وأنه لا يكتب حديثه. روي ذلك عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي حاتم الرازي، معايا؟
وذهب آخرون إلى أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التحريف قياسا على جواز أخذها على تعليم القرآن، وهو مذهب الجمهور. جميل، الجمهور يرون جواز أخذ الأجرة على التحريف. طيب، وذهب جماعة إلى التفصيل فأجازوا أخذ الأجرة لمن كان يشتغل بتحديثه عن قيامه بالتكسب وتحصيل مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته، فإن لم يكن يشتغل به عن ذلك لم يجز له أخذ الأجرة عليه. يعني واحد أصلا متفرغ للتحديث، طب إمتى يتكسب من أجل إيه؟ أن ينفق على نفسه وأهله. وإن شغل وقته بالكسب لم يحدث، وإن شغل وقته بالتحديث لم يتكسب، لأن أي مجال يحتاج إلى تفرغ، تفرغ كامل. فالعلماء الذين ذهبوا إلى التفصيل قالوا لا، إن كان لا مدخل له ولا دخل له ولا مصدر يتكسب منه المال إلا الحديث والتحديث فله أن يأخذ أجرة على التحديث. واضح؟ أما من كان عنده بنية، يعني عنده مشاريع وعنده استثمارات وعقارات ونحو ذلك، فيترفع عن أن يأخذ على الحديث أجرا. والقول بالجواز هو المختار، وبخاصة إذا كان منقطعا للتحديث ولا يجد ما يتقوت به. إذن الأصل أن ذلك جائز، بدليل أن الرسول قال خير ما أخذتم عليه أجرا هو كتاب الله، ها؟ فقياسا على ذلك أخذ الأجرة على التحديث، ده من جهة. فإذا كان مع ذلك محتاجا ولا يستطيع أن يجمع بين التكسب وبين التحديث، فهنا يكون الجواز أظهر في أخذ الأجرة على التحديث. طيب، المذهب الأول هيكون له وجه أيضا، سيتبين أن العلماء الذين ذهبوا إلى عدم الجواز إنما أرادوا ما ذهب إليه أهل القول الثالث إلى التفصيل. وقد علل الخطيب البغدادي منع من منع من أهل العلم أخذ الأجرة على التحديث بقوله إنما منعوا من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به. مش لأنه حرام، ولكن حتى يترفع الراوي، حتى لا يسوء الظن به، لأن عادة الذي يأخذ أجرة على التحديث قد يكذب من أجل أن تزيد أحاديثه فيأخذ أكثر، مش كده ولا إيه؟ ولذلك كان الإمام شعبة رحمه الله قال خذوا من الأشراف، يعني خذوا العلم من الأشراف فإنهم لا يكذبون. واحد أصلا ذو شرف، ذو وجاهة، رجل غني في قومه، له مكانة في قومه، هل هذا يكذب؟ من الذي يكذب؟ غالبا يكون فقيرا محتاجا فيكذب من أجل المال. فهم هذا الكلام؟ إنما منعوا من ذلك تنزيها للروي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجرة على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطي. النهاردة أنا سمعت 100 حديث، طب أنا حروي 100 حديث الناس هيسمعوهم خلصوا، طيب أنا أريد أن أروي أكثر حتى إيه؟ حتى أنال مال أكثر، وليس عندي إلا 100 حديث، فكل يدعي سماع أحاديث وهو لم يسمعها من أجل إيه؟ من أجل المال. طبعا هذا شأن من لا دين له، العياذ بالله. قلت ومفهوم أن الروي إذا كان بحيث لا يتطرق إليه الظن بذلك لكونه معروفا بالصدق والرعاية، مشهورا بالحفظ والرواية، جاز لمثله أخذ الأجر على التحديث ولم يكن ذلك قادحا فيه. وهناك كبار، بعض كبار الأئمة كان يأخذ الأجر على التحديث، كالإمام الدرقطني كان يأخذ الأجر على التحديث وهو إمام عظيم. ويقوي ذلك أن أحمد بن حنبل وأبا حاتم مع منعهما أخذ الأجرة على التحديث قد وثق كثيرا ممن عرف بأخذ الأجرة على التحديث، كأبي نعيم الفضل بن دكين. يعني الفضل كان يأخذ الأجرة، شوف هذا إمام جليل، كان يأخذ الأجرة على التحديث، وعفان بن مسلم كذلك، وهشام بن عمار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وغيرهم. يعني هؤلاء كانوا معروفين بأخذ الأجرة على التحديث، ومع ذلك هؤلاء العلماء الذين منعوا من أخذ الأجرة كانوا يوثقونه. إذن لما منعوا لم يمنعوا ذلك مطلقا، إنما منعوه حيث يكون الراوي بحيث يمكن أن يتهم بالكذب، ها؟ وأن المال الذي يأخذه مقابل التحديث قد يدعوه إلى أن يروي أحاديث ويختلط أحاديث ويركب أحاديث حتى تكثر الأحاديث حتى يأخذ أكثر. من جحد مرويه، من جحد مرويه، واحد جه قال فلان حدثني بكذا، فلان ده حي، رحنا لي ذهبنا له وقلنا يا فلان هل أنت حدثت فلانا بكذا؟ قال ما حدثت. يبقى جحد إيه؟ ما يروى عنه. ما حكم هذا الحديث وما حكم الراوي الذي دعا هذا على الشيخ؟ مفهوم هذا الكلام؟ تعالوا بنا. إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فأخبر الثقة المروية عنه بأنه لم يروي، فأخبر الثقة المروية عنه بأنه لم يروي هذا الحديث، قال أنا ما لم أرويه بالمرة، أو قال كذب علي أو كذب علي أنا لم أحدث بهذا بالمرة أو ما أشبه ذلك، فأكثر العلماء يوجبون رد هذا الحديث بخصوصه، لأن الشيخ نفسه نفاه، الشيخ نفسه منفاه نفيا جازما، قال كذب علي أو كذب علي أو لم أحدث بهذا، يعني لم يتردد، جازم بأن الحديث لم يحدث به، إذن الحديث نفسه سيسقط. ليه؟ عندنا راوي ثقة يروي عن راوي ثقة، واحد ادعى أنه أن شيخ حدث وشيخ نفى أن يكون إيه؟ حد، فاستوت الكفتان. والأصل في الرواية عدم القبول حتى يدل الدليل على الإيه؟ القبول. الأصل في الرواية مهم، قاعدة مهمة جدا، الأصل في الرواية عدم القبول حتى يدل الدليل على القبول، مفهوم؟ يعني أنا سمعت حديث في خطبة في قناة من القنوات الفضائية أو الفضائية أي حاجة، يعني الأصل أن هذا الحديث ليس صحيحا حتى يتبين أنه صحيح. التبين ده يختلف من إنسان لإنسان، واحد عالم بيبحث، واحد عامي يسأل أهل العلم، لكن لابد من التبين، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا الشيخ جزم بأنه لم يروي هذا الحديث بينما الراوي عنه يجزم بأن الشيخ حدثه، فاستوت الكفتان، فهنا لا مرجح لأحد الوجهين على الآخر فلا نحتج بالحديث. لكن هل نطعن في الراوي أو في الشيخ؟ مسألة ستأتي. ومعنى ذلك أنه لا يستلزم رد الأحاديث الأخرى التي رواها ذلك الثقة ولا يكون سببا في جرحه ولا قادحا فيه، احنا متوقفين في هذا الحديث فقط، لكن الحديث الاخرى التي رواها ذلك الثقه او رواها ذلك الشيخ مقبول لانها لم يقع فيها ايه اختلاف من هذا النحو. طيب الراوي يضعف؟ لا يضعف. ليه؟ لان غايته ان يكون اخطا عن غير قصد، ومن اخطا عن غير قصد لا يجرح بايه بحديث الا اذا اكثر من ايه من ذلك. الراوي لا يضعف بمجرد الخطأ بل من الإكثار من الخطأ، مفهوم؟ فإن قال الأصل، من الأصل اللي هو الشيخ يعني لا أعرفه أو لا أذكره، يعني الشيخ لم يجزم بالنفي وإنما إيه تردد، بينما الراوي عنه يجزم بأن شيخ إيه حدث، يبقى عندنا جزم وعندنا تردد، أيهما مقدم؟ الجزم. أو نحو مما يقتضي جواز نسيان لم يقدح فيه ولم يرد بذلك. إذا استوت الكفتان، الشيخ يجزم بأنه لم يحدث والتلميذ يجزم بأنه حدثه، هنا لا نحتج بهذا الحديث ونتوقف فيه. بينما إذا الشيخ تردد ولم يجزم بالنفي، بينما الراوي عنه يجزم بأنه سمعه من الشيخ، فالجازم مقدم على المتردد. وهذا الذي ذكرناه من التفصيل إنما يكون حيث كان الشيخ ثقة والراوي عنه ثقة، لما يكون الاثنين إيه ثقات لكن أحدهما ضعيف، يبقى العبرة بكلام مين؟ الثقة، ولا شأنه بالضعيف. أما إن كان الشيخ ضعيفا والراوي عنه ثقة فالعبرة برواية الراوي الثقة لا الشيخ الضعيف، وكذا إن كان الشيخ ثقة والراوي عنه ضعيفا فالعبرة بالشيخ الثقة لا بالراوي الضعيف. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها، بعد ما يرويها ينسى هو حدث بها ولا ما حدث، بس لم يجزم بالنفي، ده نسي. عندنا ده موضوع اسمه من حدث ونسي، ده نوع من أنواع العلم ظريف جدا. من بعد أن حدث نسي، فجاء التلميذ قال له أنت حدثتني، فيجي يروي هو الحديث عن تلميذي عن شيخ، عن تلميذي عنه عن شيخ أهو. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا، لأن هو متردد، فاعتمد على إيه؟ على أن تلميذه أتقن للحديث منه، فرواه عن تلميذي عنه عن شيخ. شفت صورة الرواية ديت؟ ولذلك أمثلة كثيرة، منها حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، رواه الدروردي عن ربيعة ثم قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. شفت التواضع والإنصاف. وكذلك رواه سليمان بن بلال عن ربيعة قال فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك، قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. فاهم الكلام؟ طيب نقف عند هذا الموضوع ونكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تعالى.